أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب الحضانة. والحضانة بالفتح والكسر مأخوذة من الحضن أو الحضن، وهو الجنب والحجر، كما قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم. والحضانة هي حفظ صغير ونحوه ورعايته وتربيته والنظر فيما يصلح شأنه. ومناسبة الحضانة للنفقة ظاهرة من جهة أنها رعاية بغير المال، والنفقة هي رعاية بالمال، وليس بينهما تلازم، فقد يكون الحاضن هو المنفق وقد يكون العكس، فالعبرة في كل باب بما دلت عليه النصوص. والحضانة واجبة، هذا حكمها، وأما دليلها فدليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. الكتاب دل عليه مثل قوله عز وجل: وكفلها زكريا، وقوله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فالحضانة هي الكفالة، كفالة الصغير خاصة، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يعارضه أو جاء في شرعنا ما يدل عليه كهذه المسألة. وأما السنة فأحاديث ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وذكرها من ألف في أحاديث الأحكام كصاحب البلوغ رحمه الله، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، ثم إن أباه طلقني وأراد أن يأخذه عني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود والحاكم وصححه. كذلك من أدلة الحضانة حديث أبي هريرة عند أحمد والأربعة وصححه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه، وجاء في رواية عند غير الترمذي أن المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابني قد سقاني من بير أبي عنبة، ثم إن زوجي طلقني وأراد أن يأخذه عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالزوج ثم قال للغلام: هذا أبوك وهذه أمك، فاختر أيهما شئت. فمال إلى فأخذ بيد أمه وانطلق بها. هذا من الأحاديث التي هي عمدة في هذا الباب. منها أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضية نادته بنت حمزة فقالت: يا عم يا عم، فأخذ بيدها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة، فقال جعفر: خالتها تحتي وهي بنت عمي. وقال زيد رضي الله عنه: بنت أخي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة، بنت أخي وبنت أخي. وقال علي: أنا أخذتها وبنت عمها تحتي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة موسى هارون من موسى. وقال لجعفر رضي الله عنه: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. طيب نفوسهم بعد القضية صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في الصحيح. كذلك دل الإجماع على وجوب الحضانة ورعاية الصغير، ويدل عليه أيضا دليل النظر الصحيح، فإن الصغير إذا ترك دون رعاية وحفظ تعرض للهلاك ولفساد ما ولفساد دينه ودنياه. ومن هنا فإن العلماء مجمعون على وجوبها، لكن اختلفوا هل هي حق للحاضن أو حق عليه، قولان لأهل العلم. والقول الثالث الذي توسط بينهما أنها حق له إلا إن تعينت صارت حقا عليه. من رؤوس المسائل المتعلقة بالباب: من هو المحظون؟ المحظون هو الصغير، ومن كان في حكمه كالمجنون والمعتوه ولو كان كبيرا. ومنها: من أحق بالحضانة؟ أحق الناس بالحضانة هي الأم، وهذا شيء مجمع عليه كما سيأتي، لكن اختلفوا في ترتيب الحواضن إذا اجتمعوا ذكورا أو اجتمعوا إناثا أو اجتمعوا ذكورا وإناثا، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك من رؤوس المسائل شروط الحاضن: يشترط في الحاضن أن يكون عاقلا بالغا، وهذا بإجماع، واشترطوا أيضا أن يكون مسلما وهو عند الجمهور، وسيأتي ذكر الخلاف، وأن يكون حرا فلا حضانة لرقيق، وهذا أيضا عند الجمهور وفيه خلاف سيأتي. واشترط في الزوجة أن تكون خلية بلا زوج، فإن كانت مزوجة سقط حقها في الحضانة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه هي الشروط: أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما وعدلا، فلا حضانة لفاسق كما سيأتي، وهو محل اتفاق. إذا تبين أن الحضانة للصغير فإنه إذا بلغ فهو قد استقل بنفسه، فالحضانة التي يتكلم عن الفقهاء هي في حق الصغير الذي هو دون السبع، فإذا بلغ 7 سنين فإن كانت جارية فأبوها أحق بها، وإن كان غلاما خير بين أبويه على خلاف سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه رؤوس مسائل هذا الباب من جهة التعريف والحكم والأدلة والشروط وترتيب الحاضن.
قال رحمه الله: من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه.
هذا هو التعريف: حفظ صغير ونحوه كالمجنون والمعتوه. نعم.
تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه.
هذا الحكم: تجب الحضانة بالإجماع للأدلة التي تقدمت. نعم.
لحفظ صغير ومعتوه أي مختل العقل.
هذا هو المعتوه. نعم.
ومجنون
من باب أولى. نعم.
لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون، فلذلك وجبت
يهلكون بترك الحضانة يفسد دينهم وتفسد أيضا دنياهم، وربما عرضوا أنفسهم للهلك. نعم.
فلذلك وجبت إنجاء من الهلكة، ولا حق بها أم،
ولا حق بها أم إجماعا لحديث عمرو بن شعيب الذي تقدم: أنت أحق به ما لم تنكحي، وهو حديث صحيح وعمل الأئمة رحمهم الله عليه. إذا تزوجت سقط حقها عند الأئمة الأربعة، وهو قول جماهير أهل العلم. وذهب الحسن رحمه الله وهو اختيار أبي محمد بن حزم إلى أن الحضانة لا تسقط بالزواج، بل يبقى حق الأم، واستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، بفعل الصحابة فإنهم قامت الحضانة مع وجود الزواج في أكثر من حالة، منها في حالة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أم سلمة، فإنها كانت ربيبة وفي حضنه صلى الله عليه وسلم، مع أن أم سلمة كانت متزوجة. كذلك استدلوا بأنس رضي الله عنه، فإنه بقي في حضانة أبي طلحة مع أن أمه قد تزوجت بعد أبيه. كذلك استدلوا بحديث البراء الذي تقدم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ببنت حمزة لجعفر، وقال: الخالة بمنزلة الأم وخالته مزوجة. قالوا: فلا تسقط الحضانة بالزواج. لكن هذا في غاية الضعف كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وبالمناسبة من أكثر من فصل في أحكام الحضانة ابن القيم في زاد المعاد، فهو هذه المسألة ليست من مضان هذا الكتاب، ومع ذلك فصل فيها في المجلد الخامس، جمع نصوصها وأقوال الفقهاء فيها، وحاول أن يجد ضابطا لمن يستحق الحضانة عند الاجتماع والتنازع. فالأحاديث التي استدل بها الحسن وابن حزم والآية كذلك في استدلاله في قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه إنما فيها إثبات الحضانة مع وجود الزوج، لكن البحث إنما هو عند المنازعة، إذا حصل نزاع فإن الحق به يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت. فرضي الأزواج، رضي النبي صلى الله عليه وسلم بربيبته، ورضي أبو طلحة بأنس، ورضي جعفر بابنة حمزة، ولم تنتقل إلى غيرهم. وابنة حمزة العمة حية، صفية رضي الله عنها كانت حية وما نازعت، وإلا لو نازعت لنزعت البنت من خالتها المزوجة، لأن الزوج الأم إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، فكذلك الخالة إذا تزوجت من باب أولى. فما احتجوا به هذا عند عدم التنازع. والحضانة الغالب في بحثها هو عند وجود النزاع، إذا كانت الزوجية قائمة فالطفل بين أبويه في حضن أمه وأبيه، لكن متى يقع النزاع؟ عند الطلاق أو عند وفاة أحد الأبوين، تتنازع الأم مع الورثة في حضانة الصغير، أو عند موت الوالدين بالكلية فيحصل خلاف بين الورثة من يحضن هذا الصغير ويتولاه، فهذا هو محل الحضانة. أما مع استقامة الحياة أو الرضا أو المسامحة فلا إشكال.
لقوله عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. ولأنها أشفق عليه،
ولأن الأم هي أشفق عليه، فدلت السنة والنظر الصحيح الأم أشفق من الأب. إذا تبين هذا، فإذا لم يكن هناك أم أو تزوجت الأم، إلى من تنتقل الورثة؟ الماتر رحمه الله مشى على هذا الترتيب، أنها تنتقل إلى أمهاتها، أن الأحق بالحضانة الأم، ثم أمهات الأم القربة في القربة، هي الجدة ثم جدة الجدة وهكذا، ثم تنتقل بعد الجدات من قبل الأم إلى الأب، وهذا قول أكثر أهل العلم، إلى أن الحضانة تنتقل من الأم إلى أمها الدنيا القربة أو البعدة، ثم بعد أمهات الأم تنتقل الحضانة إلى الأب. ومنهم من قدم الأب لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به، فجعل الأب حقا أيضا، وإنما كانت الأم أحق، وهذا له وجه. بعد الأم وأمهاتها ينتقل الحق للأب، وبعد الأب إلى أمهاته القربة في القربة، بعد الأب ينتقل الحق إلى الجد ثم أمهاته القربة في القربة، بعد الجد تنتقل إلى الأخوات إلى جهة الأخوة، ثم في جهة الأخوة هناك الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب والأخوات لأم، فالمقدم على ما سيختاره المصنف الأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب. فالمصنف جرى على تقديم جهة الأم على جهة الأب كما سيأتي. نعم.
ثم أمهاتها القربى فالقربى، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن،
لتحقق ولادتهن لهذا المحظور. نعم.
ثم أب، لأنه أصل النسب،
ثم أب بعد الأم وأمهاتها، لأنه أصل النسب ولأنه أولى بولده من غيره. نعم.
ثم أمهاته كذلك، أي القربى فالقربى، لأنهن يدلين بعصبة قريبة.
نعم. وهي قرابة الأب، يدلين بالأب وهو أقرب العصبة لهذا الابن. نعم.
ثم جد كذلك، الأقرب فالأقرب، لأنه في معنى أبي المحضون.
نعم.
ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى
أمهات الجد. نعم. إذا وجدنا وكان هناك تنازع، إذا لم يكن هناك تنازع فالحق لمن أراد أن يحضن الصغير. نعم. إلا إن تعين على أحدهم. نعم.
ثم أخت لأبوين
لتقدم. الأخت تأتي بعد الأب، بعد الأم وأمهاتها، وبعد الأب وأمهاته، وبعد الجد وأمهاته تأتي الأخت، تأتي الأخت. وتلاحظون أن الحضانة يغلف فيها جانب الإناث، يغلف فيها جانب الإناث لأن الشفقة فيهن، والصغير أحوج ما يكون إلى أنثى، إلا في الأب والجد لشدة القرابة. لكن هنا قال الأخوات ولم يقل الإخوة، سيأتي الإخوة من بعد، بعد الخالة. الأخوات والأخوات ثلاثة أنواع، ثلاث أنواع، أخوات لأب، لشقيقات يقدمن لأنهن يدلين بالأم والأب، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب. في المواريث الأخوات الأب مقدمات بعد الأخوات الشقيقات، لكن هنا قدمت الأخوات لأم رعاية لجانب الأم لأن الشرع قدمها في الحضانة. وظاهر اختيار الخرقي رحمه الله أبي القاسم في مختصره أنه يقدم النساء من جهة الأب، هناك جنسان في النساء، جنس من جهة الأم وجنس من جهة الأب. فظاهر اختيار الخرقي وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم نص عليه في الزاد أن نساء القرابة من جهة الأب يقدمن على النساء من جهة الأم، لأن الأصل في الولاية هي للأب، ولكن جعلها الشارع للأم لأنها أحفظ للصغير، غلب الأم لزيادة شفقتها، وإلا فالأصل أن النظر إنما هو للأب. ولذلك فيفرق طالب العلم بين ولايتين، ولاية المال والنكاح فهذا لا نزاع أن الأحق بها هو الوالد، وولاية الحضن والرعاية والتربية والعناية هذه غلبت في غلب في جانبها، غلبت جانب الأم فيها لحصول الشفقة منهن أكثر. فإذا لم يكن هناك أم ولا أمهات للأم فالأولى أن نعود إلى الأصل وهي القرابة من جهة الأب. هكذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم الذي نص عليه رحمه الله في الزاد، وهو ظاهر كلام الخرقي كما قال ابن قدامة رحمة الله علينا وعليكم وعليهم جميعا.
ثم أخت لأبوين لتقدمها في الميراث. ثم أخت لأم،
ثم أخت لأم على الرواية الأخرى، ثم أخت لأب قبل الأم. من العلماء من يقدم الخال على الأخوات، من يقدم الخال على الأخوات لحديث البراء رضي الله عنه، فإنه قال الخالة بمنزلة الأم وله وجه. وهذه المسائل يكثر فيها النزاع، وليس للعلماء نص ينطلقون منه في الترتيب، بل هي خاضعة لماذا؟ للاجتهاد والنظر والمصلحة. ولذلك فإن للقاضي أن ينظر في كل حادثة بعينه، والعلماء مجمعون على أن الأم إذا لم تكن صالحة للحضان أنها لا تمكن منها، وكذلك الأب ومن هو دون الأم من باب أولى. فإذا حصل التنازع فللقاضي أن ينظر في بعض المرجحات من جهة قوة الديانة في جانب، من جهة القدرة مثلا على أطر الصبي أو الصبية على الطاعة وأمره بالصلاة كما أمر الشارع بأمرهم بالصلاة ونحو ذلك، وكذلك الحفظ من جهة رعاية العرض بحيث لا ينتهك عرض الفتاة أو لا يشذ أو يند الصغير عن أسرته ويذهب. فالقاضي ينظر في كل حالة بحسبها، لكن الفقهاء يذكرون خطوطا عامة مبنية على النظر والاجتهاد. نعم.
ثم أخت لأم كالجدات، ثم أخت لأب، ثم خالة لأبوين.
ثم الخالة تأتي بعد الأخوات، خالة لأبوين يعني أخت للأم من أمها وأبيها، فإن الخالة قد تكون أخت لأمك من أبويها، وقد تكون أخت لأمك من أبيها، وقد تكون أخت للأم من جهة الأم فقط، فتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب. نعم، على تقديم النساء القرابة من جهة الأب فإنه يمكن أن تقدم العمة. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخالة في قوله الخالة بمنزلة الأم على العمة وهي صفية، فنقول صفية كما ذكر ابن القيم رحمه الله كانت يعني في آخر عمرها، يعني قاربت 60 وزادت عمرها عن 55، ولم تنازع، لو نازعت ربما قدمها صلوات الله وسلامه عليه.
ثم خالة لأم ثم خالة لأب، لأن الخالات يدلين بالأم. ثم عمات كذلك، أي تقدم العمة لأبوين ثم لأم.
الرفع ولا بالكسر؟ إيش بداية العبارة؟ ولا حق بها، فتكون مرفوعات.
ثم عمات كذلك، أي تقدم العمة لأبوين ثم لأم.
ثم لأم ثم العمة لأب. نعم،
ثم لأب لأنهن يدلين بالأب. ثم خالات ثم خالات أمه كذلك، ثم خالات أبيه كذلك،
ثم خالات الجد. نعم،
ثم عمات أبيه كذلك، ولا حضان لعمات الأم عمات الأب لأنهن يدلين بأبي الأم.
بأبي الأم وهو ليس بوارث، عمات الأم ليس لهن مدخل في الحضانة لأنهن يدلين بغير وارث وهو أبو الأم.
نعم، وهو من ذوي الأرحام. وعمات الأب يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات. ثم بنات إخوته تقدم بنت أخ شقيق ثم بنت أخ لأم.
هنا في جهة الأخوة لكن في الدرجة الثانية، درجة بنات الأخوة. نعم،
ثم بنت أخ لأب ومثلهن بنات أخواته ثم بنات عماته لأبوين ثم لأم ثم لأب، وبنات عماته كذلك.
وبنات عماته كذلك، بنت عم لأبوين ثم بنت عم لأم ثم بنت عم لأم. ولا ينتقل إلى الإخوة ولا إلى الأعمام ولا إلى أبناء العمومة مع وجود النساء، مع وجود النساء. فإن احتيج إلى ذكر حاضن فيشترط أن يكون محرما إن كان المحظون أنثى، كان محروم أنثى المحظون أنثى فيشترط أن يكون محرما، فلا حضانة لابن العم. وقيل تثبت له الحضانة إلى السابعة ثم تنقل عنه.
ثم بنات أعمام أبيه كذلك وبنات عمات أبيه كذلك على التفصيل المتقدم. ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فتقدم الأخوة
جهة الأخوة تقدم على العمومة، والعمومة على وأبناء الأخوة على العمومة، والعمومة على أبناء العمومة على التفصيل الذي يكون في المواريث.
ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام أب ثم بنوهم وهكذا. فإن كانت المحضونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها،
فلا حضان لابن العم لأنه لا يؤمن على البنت إذا كان محضون أنثى، لا إن كان ذكرا.
ولو برضاع أو مصاهرة،
يعني أن يكون هناك محرمية ولو برضاع أو مصاهرة، برضاع كأخ من الرضاع أو بمصاهرة كزوج الأم، زوج الأم هذا محرم بالمصاهرة.
إن تم لها 7 سنين، فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختارها.
سلمها الحاكم، سلمها يعني الحاكم لثقة يختاره من أقرب العصبة
أو إلى محرمه.
أو إلى محرمه، يعني يسلمها ابن العم لمحرمه لزوجته أو لأخته، لا يبقيها في حضنه هو، يسلمها لمحرم من محارمه. يعني استحق الحضانة ابن عم وهي بنت، يأخذها ابن العم كما قال علي دونك ابنة عمك، لا تبقى في تحت يده هو درءا للمفسدة.
وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه،
إذا لم يكن هناك عصبة من الورثة تنتقل إلى ذوي الأرحام، لأنهم يرثون إذا لم يكن هناك ورثة على المذهب. ذوي الأرحام كالجد لأم والإخوة لأم ونحوهم. نعم.
ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث غير من تقدم، وأولاهم أبو أم ثم أمهاته.
وأولاهم بالحضانة أبو الأم، الجد من قبل الأم، ثم بناته
أمهاته.
نعم.
وأولاهم أبو أم ثم أمهاته
ثم أمهاته، أمهات أبي الأم.
فأخ لأم فخال ثم
نعم. وأولادهم وأولاهم أبو الأم، أيوة، وأولاهم اقرأ العبارة عندك. اللي معها ابن قاسم.
أنا معي ابن قاسم.
أي اقرأ. ثم أمهاته يعني أمهات أبي الأم، ثم وأولاهم، لا أولى ذوي الأرحام عندك، أولاهم في نسخة ابن قاسم. عندك أولاهم ولا
لا؟ أولاهم.
إذن هذه صحيحة، وأولاهم يعني أولى أولي الأرحام بالحضانة أبو الأم ثم
أمهاته، فأخ لأم فخال،
فأخ لأم ثم الخال، هؤلاء الذكور من ذوي الأرحام. أخ الأم يقدم على الخال لأنه وارث. نعم.
ثم تنتقل للحاكم لعموم ولايته،
ثم تنتقل الحضانة للحاكم ويضعها حيث يشاء، إلا أن يكون هناك وصيا فتنتقل الوصي إذا كان هناك وصي.
وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة انتقلت إلى من بعده.
هذا بناء على أن الحضانة حق للحاضن لا عليه، حق له لا عليه، فإذا امتنع انتقلت إلى من بعده، أو فقد لم يوجد، لم توجد الأم فتنتقل إلى أمها، لم توجد أمهات الأم تنتقل إلى الأب، لم يوجد الأب تنتقل إلى أمهاته، لم يوجد أمهاته تنتقل إلى الجد، وهكذا على الترتيب الذي تقدم. أما إذا قيل هي حق عليه لزمه أن يتولى حضانة الصغير حتى يستغني، إلا إن عجز أو سافر أو لم يكن أهلا للحضانة، كان يكون متهما في دينه ليس عدلا كما سيأتي في الشروط. نعم.
انتقلت إلى من بعده يعني إلى من يليه كولاية النكاح، لأن وجود غير
كولاية النكاح فإنها إذا تعذرت من الولي القريب انتقلت إلى من بعده، إذا عضل الأب انتقلت إلى من بعده من الأولياء. نعم.
لأن وجود غير المستحق كعدمه، ولا حضانة لمن فيه رق ولو
قل. هذه الشروط شرع في ذكر شروط الحاضر، فمن شرطها أن يكون الحاضن حرا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وخالف مالك رحمه الله في إذا ما كانت الأم هي الحاضنة وكانت أمة، إذا تزوجها حر فأتت بصغير فإنها أحق بولدها ولو كانت أمة. واستدل بحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وذكر ابن القيم رحمه الله أن اشتراط الحرية لا دليل عليه، لكن وجهه عند الجمهور، وجه اشتراط الحرية أن الرقيق مفتقر إلى من يرعاه هو لأنه مملوك، فكيف يرعى غيره؟ هذا وجه اشتراط الحرية. ولو فصل على قول مالك رحمه الله إذا كان الحضانة ثابتة للأم، ولو كانت أمة نكحت حرا فإنها أولى بالحضانة من غيرها إذا مكنها السيد ولم تقصر في حق سيدها. أما إذا تعارض حق المحضون مع حق السيد فحق السيد أولى لا شك. نعم.
ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل،
ولو قل ولو كان مبعضا. نعم.
لأنها ولاية وليس هو من أهلها،
ليس من أهل الولايات بل هو مملوك. نعم.
ولا حضانة لفاسق،
هذا الشرط الثاني العدالة أن يكون عدلا، فلا حضانة لفاسق، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه لا حظ للمحضون في حضانة الفاسق. وهذا الشرط فيه إشكال من جهة أن الفساق في المسلمين ليسوا بقليل، والفسق عام، ولو أعمل هذا الشرط كما ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام لضاع أطفال العالم. إذا اشترط في الحضانة أن يكون عدلا ليس فيه فسق. والصواب كما ذكر شيخنا حفظه الله أن المسألة تعود إلى نوع الفسق، فإن كان فسقه يؤثر يتعدى إلى المحظون منع واشترطت العدالة، وأما إن كان فسقه لا يتعدى أثره قد يكون فاسقا بحلق لحيته لكنه من أحرص الناس على عرضه ومن أغير الناس ومن أكرمهم في الإنفاق ومن أبرهم بالوالدين، ففسقه هذا لا يؤثر على المحظون، فمثل هذا لا يمنع. قد تكون فاسقة بالغيبة، الأم تكون تغتاب كثيرة الغيبة لكنها حريصة على تربية أولادها على الصلاة وتربيتهم على حسن الخلق، ففسقها لا يضر بالمحظون وهذا أعدل. فإبطال الشرط بالكلية هذا مشكل، وهو مع أنه قول الأئمة، عامة الأئمة يشترطون العدالة، وإعماله في كل فاسق أيضا فيه إضرار بالمحظون. فالقاضي ينظر، لو ادعى الأب مثلا أن الأم فاسقة يسأله القاضي ما فسقها ويبين بالبينة الشرعية نوع هذا الفسق، إذا رأى أن الفسق يضر بالمحظون منعها من حضانة ونقلها إلى من بعد الأم. طبعا هذا الشرط من الذي يتحقق منه؟ يتحقق منه الخصمان عند مجلس القضاء، كل منهما يدعي فسق الآخر، قد تدعيه الأم حتى تنتزع الابن من الأب أو البنت، وقد يدعيه الأب لكي ينتزع الحضانة من الأم. إذا حصل النزاع بين الزوجين قدح كل منهما في الآخر، فالقاضي ينظر إن كان الفسق يؤثر على يتعدى منع من الحضانة بعد ثبوت هذا الفسق. نعم.
ولا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحظون في حضانته،
لا حظ للمحظون يعني لا نصيب له في هذه الحضانة. نعم.
ولا حضانة لكافر على مسلم،
هذا أيضا من الشروط أن يكون الحاضن مسلما، لأن الكافر يتعدى ضرره وقد يربيه المحظون على الكفر، كما جاء في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متفق عليه. فيمنع الكافر، قد قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا ولاية لكافر على مسلم. فإذا كانت الأم كتابية فإن الولد ينتزع منها إلى أبيه ولا تمكن من حضانته، وهذا قول أكثر أهل العلم خلاف الحنفية، فإنهم قالوا لا أثر للدين في اشتراط الحضانة، فالأم ولو كانت كتابية تحضن ولدها، والصواب قول الجمهور. وعلى هذا فاليوم ينبغي أن يكون الإنسان في غاية الحذر في الزواج من الكتابيات، فإن القوانين الوضعية الكافرة لا تمكنه من أخذ ولده، وكم حصل من مآسي بسبب هذا، يطلق المرأة وبينهما طفل ولهذا الطفل جنسية البلد الكافر، فيبقى يعيش هناك ويتربع على الكفر ويموت عليه والعياذ بالله، وأبوه لا يستطيع أن حتى يزوره، لا يستطيع. هذا يعني نسمع عن حوادث كثيرة في هذا. بعضهم يعني رجع، لم يرجع إلى دينه وإلى أبيه إلا بعد أن بلغ، بعد أن تجاوز 25، رجع وما عرفه حتى أبوه حينما قدم، وإنما سأل عن طريق السفارة أن فلان جاء في التسعينات وتزوج من فلانة، وعرف بعض الأوراق عن طريق أمه فأراد أن يزوره وهداه الله عز وجل للإسلام. لكن إذا قدر الله أنه عزل بالكلية عن أبيه أو عن بلد أبيه المسلم فإنه سيعيش كافرا ويموت كافرا، ويتحمل الأب الإثم لأنه يعلم بهذه القوانين الوضعية أنها لا تمكنه من أخذ ولده، ولو أخذه بقوة لا نكل به.
لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون من حين العقد للحديث السابق.
ولا حضانة لمزوجة، الحق للأم أو للخالة أو للأخت ما لم تتزوج. إذا كانت الحضانة لأخت أو أثبتناها لخالة فحقها ما لم تتزوج، لو تزوجت سقط حقها. فإن تزوجت فينظر، إن تزوجت بأجنبي فلا إشكال تسقط حضانتها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وتقدم خلاف الحسن وابن حزم رحمه الله في هذه المسألة، قالوا أنها لا تسقط بالزواج. النوع الحالة الأخرى أن تتزوج بقريب، إذا تزوجت بقريب لا تسقط، لا يسقط حقها في الحضانة لحديث من؟ حديث البراء، فإنه قال وقضى بها لجعفر، قضى بها لجعفر أو للخالة، المهم أنه قضى بها لبيت جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ولا حضانة لمزوج، هذا من الشروط أيضا، أن تكون المرأة خلية من الأزواج إلا إن تزوجت بقريب. المسألة الثانية أشار إليها رحمه الله في هذه الجملة أن الحضانة تسقط بمجرد العقد، هذا مذهب الحنابلة في المشهور وهو مذهب الشافعية، قال
من حين عقد.
وقال مالك رحمه الله وأحمد في رواية لا تسقط الحضانة إلا بالدخول، تبقى الحضانة في للأم أو للأخت أو للخالة ما لم يدخل بها الزوج. نعم.
ولو
هذا إشارة إلى الخلاف، لو كان الزوج أجنبيا ورضي يسقط حقها، لكن الرضي وليس هناك منازع تبقى الحضانة لهذه المزوجة ولو تزوجت بأجنبي. نعم.
فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو رجعية رجع إلى حقه،
يرجع الحق إذا زال المانع وبقي السبب، سبب الحضانة موجود وهو القرابة، وزال المانع وهو الرق أو الكفر أو الزواج رجع الحق. متى يرجع الحق للمزوجة؟ إذا طلقت وبانت عند الجمهور. وقال مالك رحمه الله إذا سقط حق الحضانة لا يعود. وقال الحنفية لا يعود إذا كان الطلاق رجعيا، ولذا قال المصنف ولو، إشارة إلى خلاف الحنفية، ولو رجعيا. فالحنفية قالوا إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلا يرجع حقها في الحضانة لأنها لا زالت زوجة، ربما راجعها فيلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه فهي زوجة، فلا يرجع حقها في الحضانة حتى تبين. على المذهب قال ولو رجعيا يعود حقها في الحضانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تنكحي وهي قد طلقت،
لوجود السبب وانتفاء المانع. وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المحظون سفرا طويلا لغير الضرار، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم
لغير الضرار يعني غير المضارة. هنا سيتكلم عن سفر الحاضر. السفر سيشير إلى نوعين منه، سفر نقلة وسفر حاجة. فإن سافر الأب سفر نقلة فالحق له. الآن الأصل الحضانة أنها لمن؟ للأم. إن كان الأب معها في البلد فالحق لها. لو قرر الأب أن يسافر من هذا البلد سفر نقلة ينتقل من السكنة في مكة إلى الرياض فإنه ينتزع الحضانة من الأم، لأنه سيسافر سفرا بعيدا وسفر نقلة. النوع الأول. النوع الثاني، إن سافر سفر حاجة، سافر حاجة سيسافر تجارة ويعود، هذه الحضانة تبقى لمن؟ تبقى للأم. وذهب بعض فقهاء المذهب إلى أنها تكون للمقيم، الحضانة تكون للمقيم وتسقط عن المسافر. العكس قد يحصل، قد تسافر الأم، الحضانة للأم الآن، وأرادت أن تسافر لحاجة، هل تمكن من السفر ببنتها؟ المشهور في المذهب والذي جرى عليه في المنتهى أنها للمقيم لا تكون للأم. أقول هذا حتى تتنبه لكلمة سيقولها الشارح، يقول ويصرح أنه خالف الماتن في هذه المسألة جريا على المشهور في المذهب كما في المنتهى.
نعم. قال رحمه الله: وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المحضون سفرا طويلا لغير الضرار،
لغير الضرار يعني لو سافر مضارا، يعني الحضانة ثابتة للأم، فأراد الأب أن يسافر سفر نقلة ليضار الأم وينتزع منها المحظوم، هنا فيه إضرار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهذا القيد ذكره ابن القيم رحمه الله ونقله عن شيخه رحمة الله تعالى عليهم جميعا، أن هذا الحكم مختص بالسفر الذي يكون لغير الإضرار، أما إذا قصد الإضرار عُمل بنقيض قصده ولا عبرة بانتقاله، تبقى الحضانة على ما هي عليه.
قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم: إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر.
هذا شرط، بلد بعيد مسافة قصر فأكثر بنية الإقامة، وكان البلد الذي سيسافر إليه آمنا يؤمن على هذا الصغير فيه، فإن الحضانة ستكون أحق، يكون الأب هو أحق بها.
إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر ليسكنه، وهو
ليسكنه، هذا الذي قصدناه بقولنا سفر نقلة. نعم.
وهو أي البلد وطريقه آمنان، فحضانته أي المحضون لأبيه،
فالحضان الأب، لأن السفر أسقط حق الأم، فإن كانت هي المسافرة فلا إشكال، كانت الأم هي التي ستسافر تنتقل من هذا البلد أسقطت حقها بالسفر، وإن كان الأب هو الذي يسافر فيسافر بالمحظون لأنه أقدر على حفظه، ولأن المحظون لو سافر دونه غاب عن نظره. الحضانة تثبت للأم مع وجود الأب ورعاية الأب العامة، فإن الأم لا تستقل تماماً بالبنت خاصة، فإن الأب يلاحظها ويتابعها من بعد، وهو يخشى على بنته لو سافر سفر نقلة، فيمكنه على هذا القول أن يسافر، يمكنه المذهب من أن يسافر بالمحظون. نعم.
لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن
تخريجه يعني في العلم في الدراسة،
فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى فمقيم.
وإن بعد السفر سفر آخر بعيد أو قريب لكنه لحاجة ويعود، فمن أحق بهذه الحضانة؟ الماتن قال لأمه، والشارح قال للمقيم منهما. نعم.
وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى فمقيم منهما أولى،
فالمقيم منهما أولى. المقيم هذا من كلام الشارح، سيأتي كلام الماتن بعد قليل أنه قال لأمه. نعم.
أو قرب السفر لها أي لحاجة ويعود، فالمقيم منهما أولى، لأن
هنا خالفه أيضا، هنا ولو كان السفر قريب لحاجة. نعم. فلمقيم أيضا. أيوة.
لأن في السفر إضرارا به،
أو لأن في السفر إضرارا. نعم. إضرارا بالمحظور. نعم.
أو قرب السفر وكان للسكنى فالحضانة لأمه.
أيوة. إذا هذا حاله، إذا كان السفر قريبا ولحاجة فلا تزول الحضانة عن الأم. قوله لأمي هذا من كلام من؟ من كلام الحجاوي رحمه الله. نعم.
لأنها أتم شفقة.
نعم. والسفر قريب ليس ببعيد وليس للنقلة. نعم. فيبقى حقها.
وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في
أخرجه في موضعين فيهما قال فللمقيم فللمقيم منهما. نعم.
ليوافق ما في المنتهى وغيره.
منتهى الإرادات لمن؟ لابن النجار رحمه الله. نعم. كثير الفصل هذا نختم.
فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة
ما تقدم الحضانة هي لمن كان دون 7 سنين. إذا بلغ 7 سنين مختصر ما سيأتي إن كان أنثى فلأبيها بعد بلوغ 7 سنين ينتزعها الأب ويمكنه القاضي من انتزاعها، وإنما مكنت الأم في حال الصغر لأن الصغير يحتاج إلى رعاية وشفقة الأم. بعد 7 إن كانت أنثى أخذها الأب، إن كان ذكرا خير بين ولده بعد بلوغه 7 سنين. قال
رحمه الله وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة.
الغلام أخرج الجارية. إذا بلغ الغلام 7 سنين. نعم.
كاملة عاقلا خير بين أبويه.
عاقلا قيد. أما لو بلغ 7 لكنه فيه عتة أو مرض ويحتاج إلى رعاية أمه فعلى الأصل لا يخير. طيب.
فكان مع من اختار منهما
فيخير في أبويه بدليل حديث أبي هريرة، فإن المرأة قالت وقد سقاني من بئر أبي عنبة، هذا تجاوز 7 الذي يستقي من البئر، يخالف الحديث الأول الذي كانت تقول كان حضني له حواء وثدي له سقاء وحجري له حواء، فهذا لا زال صغير، فالوصف الذي ذكرته في السؤال أثر في الحكم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله فيه أن العلل التي وجدت في النصوص لها أثر في الحكم، فالوصف الذي ذكرته رضي الله عنها أثر في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. هنا لا بلغ 7 وهو عاقل وصار له نوع تمييز فيخير، فيعمل به حديث أبي هريرة في التخير الذي رواه الترمذي وصححه وهو عند 4 وعند أحمد، ويعمل بالحديث الأول في حال الصغر خير بين أبويه. نعم.
خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما،
لكن بشرط أن يكون قادرا على الاختيار بشرطين، وأن يكون الوالدان صالحين للحضانة. أما إذا كان أحدهما لا يصلح للحضانة فلا يخير، والتخير هو مذهب الشافعية، وقال الحنفية هو والمالكية هو للأم على الأصل لا يخير مع هذا السن، وبعضهم يفصل بينما لو أثغر يعني خرجت أسنانه واستقل بنفسه وما قبل ذلك.
قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما.
هذا اشتهر قضاء الصحابة في التخير، قضى به أبي بكر وعمر وعلي، قال الموفق رحمه الله وهو شبه إجماع أن الولد يخير إذا عقل وأحسن الاختيار، لو غير اختياره فله أن يتحول، لو اختار أمه تارة وأباه تارة فيتحول، لأن الاختيار مبني على الشهوة والرغبة والراحة، فمتى ما حصلت في أي جهة من جهة الأبوين مكن من الاختيار، ولذلك ليس للاختيار حكم ثابت، بل متى ما غير فيغير القاضي معه. نعم.
وروى سعيد والشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه.
وروى سعيد هو بن منصور صاحب السنن، وهو في طبقة مشايخ الإمام أحمد رحمه الله، روى حديثه الجماعة، كان أحمد رحمه الله يجله، وله هذا الحديث في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وفي أحاديث أيضا مرفوعة، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير، ورواه الشافعي في مسنده، ورواه الترمذي كما تقدم، هو عند الترمذي والأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير صغيرا بين أبويه. نعم.
فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع زيارة أمه، وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه.
اختار الأم يكون عندها ليلا يأوي إليها لاختيارها، وعند أبيه في النهار ليعلمه، كان غلاما، الكلام في الغلام.
وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه
ويأمره بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وهذا بلغ السابعة.
وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا. فإن لم يختر أو اختارهما أقرئ.
إذا ما اختار، استحيا من أبويه، فإنه يلجأ إلى القرعة، هذا المذهب. والقرعة مميزة في مواضع النزاع، يقرع بين الأبوين، فمن خرجت القرعة له فإنه يعمل بها، وهي بينة عند تعذر البينات الشرعية الظاهرة، كما قال الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين. فالمساهمة والقرعة ترفع النزاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه في عند تنازعهن في حق لهن جميعا.
ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه.
هذا بالإجماع، إذا علم من أحد الحاضنين أنه لا يصون المحظون ينزع منه.
لفوات المقصود من الحضانة. وأبو الأنثى أحق بها بعد.
هذا الحالة الثانية، الأنثى، الغلام يخير، الأنثى الأب أحق بها بعد بلوغها السابع، تنتزع من أمها وتسلم إلى أبيها، لأنه الذي يتولى نكاحها، وهو الذي يستقبل الخطاب، وهي عرضة لأن تخطب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست، ولأن الرجال قد يطمعون فيها، ولا يحميها إلا الأب. الأم تضعف عن هذا وتحتاج إلى من يحفظها هي.
نعم. وأبو الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل السبع، ويكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء.
حيث شاء، يعني شب عن الطوق، بلغ رشده لا يخير، وإنما يكون حيث شاء، استقل بنفسه. لكن إذا كان فيه عته أو كان فيه ضعف فإنه يحجر عليه. وربما نص بعض الفقهاء والقضاء إلى أنه يقيد إذا خشي من انحرافه، أو خشي أن يذهب كما في زماننا إلى بعض الفئات الضالة أو بعض أصدقاء السوء، فإنه يمنع ولو كان بالغا. مر معنا أن للأب أن يؤدب ابنه ولو بلغ وتزوج، ولو بالضرب.
لأنه لم يبقى عليه ولاية لأحد، ويستحب له ألا ينفرد عن أبويه. والأنثى منذ يتم لها سبع سنين عند أبيها وجوبا حتى يستلمها زوجها
منه. نعم.
لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها.
نعم. لا يربيها على الحقوق، وهذا للأسف كثير في الأزواج اليوم عند المنازع، كل منهما من حكم له بالحضانة حمل الصغير على العقوق، وهذا ما اتقى الله عز وجل في هذه المسألة. النزاع الذي يقع بين الأبوين لا يجب أن يحملهما على تربية الأولاد على العقوق والتنصل من حقوق الوالد الآخر.
ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت، قاله الشيخ تقي الدين.
لا، العبرة بالمصلحة، يعني لو رأى القاضي أو قامت الزوجة بينة أن هذا الزوج كثير الأسفار، أو أنه يخالط الفساق، أنها تخشى على بنتها من ضيفانه الذين يأتون إليه، وربما يتعاطى المخدرات، إذا ثبت هذا عند القاضي فإنه لا يمكن الأب هذا، هذا بالاتفاق.
وقال: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها، لا تعمل مصلحتها، بل
لا تعمل مصلحة المحظونة الضرة. وهذا هو الغالب، كما ذكر تقي الدين رحمه الله، الغالب أن الضرة تضير بنت زوجها، فإذا تبين هذا واستطاعت الأم أن تثبت هذا في مجلس القضاء، نزعت من أبيها البنت. نعم.
لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا
تعمل
وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا، ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد، والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا.
اليوم هناك لجنة في للزيارة وللتسليم، لأن كما تقدم يسمح للابن أو للبنت أن تزور، ويحرم على من تولى الحضانة أن يحمل الولد على العقوق. فترتب على هذا الحق الذي يحكم به القضاة أن يذهب تذهب البنت لزيارة أبيها فيستحوذ عليها، أو تذهب لزيارة أمها فتستحوذ عليها، وربما سافرت بها أو منعتها من الخروج مرة أخرى إلى الأب. ولذلك كونت لجنة من الإمارة والشرطة والمحكمة للمقابلة، وهذا لفساد الناس. يعني لا تستطيع الأم أن ترى بنتها إلا عبر هذه اللجنة، حتى تتعهد اللجنة أن تعيد البنت إلى مكان الحضانة، أو تعيد الابن إلى مكان الحضانة. لكن إذا ما فسد الناس وغلبوا جانب التقوى، فإن الأولى أن يتقي الله عز وجل الأب في الأم، وكذلك الأم في الأب، ويربون الأولاد على البر والصلة. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وعموم المسلمين. ونستفتح إن شاء الله الجنايات في بداية الفصل القادم، ويكون درس اليوم مع دروس أمس وقبل أمس في الطهارة، حتى نتمكن من ختمه في هذا الفصل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وكل من استفدنا من علمه من كتابه أو شريطه أو مدارسته. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا سافرت سفر نقلة والحضانة لها، تنتقل الحضانة، هي للأب، تنتقل الأب. لو كان الأب هو الذي منتقل والحضانة للأم، تنتقل أيضا له ويسافر بها. أما إذا كان السفر قريبا فالحضانة تكون للمقيم، ولا يعرض الصغير للأسفار لأنه قد يتضرر بالسفر. ما يجوز، لكن المنع يتأتى في حق الصغار، يمتنعون لأنه لا طاقة لهم بالزيارة. إذا بلغ الرشد صار أمير نفسه وخرج ودخل، لكن في حق الصغار يستطيع الحاضن أن يمنع، إلا عن طريق اللجنة التي أشرنا إليها، يمكنك رأيتها في المحكمة. فعن طريق هذه اللجان يمكن الأبوين من رؤية أبنائهما، يمكن من ليست له الحضانة. لا، ليس بمكلف، الصغير ليس بمكلف، مرفوع القلم عنه، لكن إذا بلغ رشده ومنع وامتنع لا يجوز له. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يجب عليه أن يصل أباه وأن يصل أمه، لكن المنع الغالب أن يكون في حق الصغار. الحضانة إلى 7 سنين، بعدها يأخذ الصبي حكما آخر يخير، والصبية تبقى عند أبيها، تنتقل الحضانة من أمها إليها حتى يرعاها الأب. نعم، لا لا، يقول أنت أحق به ما لم تنكحي، إذا كانت مزوجة فلا حق لها، يسقط كما تقدم عند الأئمة الأربعة، حقها يسقط بالنكاح ولو بمجرد العقد. قبل 7 كذلك لو تزوجت يسقط حقها، أنت أحق به ما لم، في غاية. نعم نعم، إذا كان قريبا ورضي الزوج بأن تكون حاضنة للولد فلها حق الحضانة، لكن إذا لم يرضى الزوج فإنها تسقط. هل هي للحاضن، هل هي حق له أو حق عليه؟ له يعني له أن يأخذ الحضانة وله أن يترك. إذا قلنا الحضانة للأم فلها أن تحضن الصغير ولها أن تترك، لكن إذا قلنا هي حق عليها فللأب الذي بعدها أو أم الأم أن تمتنع من الحضانة، لأن هناك من هو أولى بالحضانة منها. والحضانة ليس لها مدخل في النفقة، ولذلك تقبل لأنها رعاية وميل قلبي. أما النفقة فعلى الأب مطلقا، ولو كانت حضانة للأم فالنفقة على الأب وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. القول الوسط هو أنها له إلا إن تعينت عليه، حق للحاضن إلا إن تعينت عليه، ليس هناك من يحضن إلا هو أو امتنع من بعده. يعني يوجد هناك أم وأم أب، ما رضيت أم الأم أن تحضن، انتقلت إلى أم الأب، إذا ما رضيت أم الأب تعينت الحضانة في على أم الأم لأنها حق بالحضانة. الابن يستقل بنفسه إذا آنس منه رشدا، حتى إذا بلغوا النكاح وآنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد هناك البلوغ السن المعتبرة، وهناك الرشد هو أن يكون رشيدا في دينه ورشيدا في دنياه، يأخذ ويعطي، يبيع ويشتري، لا يغبن في البيع والشراء، ولا يشترط تحقق الرشد، وإنما إذا أونس منه، فإن آنست منه رشدا. نعم. كيف؟ نعم. لا يختار هو من يميل قلبه إليه، إذا اختار الأب ولو غضبت الأم فالشريعة مكنته من الاختيار، لا بد أن يغضب أحد الوالدين، لكن هذا بإذن الشارع، فالأم لا ترضى أن يختار الأب والأب كذلك، لكن الذي أذن له بالاختيار هو الشارع، ومع الاختيار مع اختيار الآخر يبر بالثاني، لا ينقطع عن البر. إذا اختار الأم يصل أباه، إذا اختار الأب يصل أمه ويطيب خاطرها، ويكون عند الأب في النهار ويأوي إلى أمه في الليل وهكذا. ذكر ابن القيم رحمه الله ضوابط، ضابطا من عنده وضابطا من بعض فقهاء المذهب، وضابط ذكره الموفق، وما استبان لي ضابط في هذه المسألة. فالأولى في حق طالب العلم حتى تستقيم له المسألة أن يضبط المتن، والمتن سهل، الحق للأم ثم لأمهاتها، القربة في القربة، ثم الأب ثم لأمهاته، القربة في القربة، ثم الجد ثم لأمهاته، القربة في القربة، ثم تنتقل عن الأصول إلى الحواشي الأخوات. عندما تأتي إلى الأخوات تقول الأخت الشقيقة، الأخت لأم، الأخت لأب، هذا أسهل. كل من الفقهاء ذكر حاول أن يضع ضابطا لكنه ما استقام، لماذا؟ لأنه ليس هناك نص في الترتيب. ولذلك كما قلنا الأصل أن يرجع القاضي إلى الأصلح للمحظون لا للحاضن، ينظر للأصلح للصغير أو للصغيرة، رأى الأصلح أنه يقضي به. يعني اختلف هل يقدم الأخت أو الخالة، بعض العلماء يقدم الخالة لوجود الدليل النص الخالة المنزل، وبعضهم يقدم الأخت لأنها وارثة وهي من أقرب تدلي بالخاصة إذا كانت شقيقة من جهة الأب وجهة الأم. فللقاضي إذا تنازع عنده الأمران أو تنازعت الخالة والأخت أن ينظر في الأصلح المحظور، إذا رأى أن الخالة أقرب له وهو يميل إليها أكثر قضى بالحضانة الخالة، لأنه ليس هناك دليل سيخالفه القاضي لو قضى به للأخرى. لا لا، هذه يسمى بر، يسمى بر وإحسان، وبالوالدين إحسانا. أيوة، الحضانة تكون للصبي الصغير، أما رعاية الابن لأبيه أو لأمه في حال الكبر فهذا بر وإحسان، وهو من أعظم العبادات بعد التوحيد وإقامة الصلاة. أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وقال عز وجل: وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني غاية الإحسان. هذا الواجب هو على الوالدين. ولو حصل تنازع بين الأولاد في البر بالوالدين يقدم القاضي أصلحهم لوالدين، لأنه أحيانا، وهذا لا يقع إلا في بلاد المسلمين، أحيانا يتنازع الأولاد في رعاية الوالدين، يحصل تنازع ومرافعة عند القاضي، كل منهم يريد أن يبر بأمه أو أن تكون عنده يرعاها، خاصة مع الخرف وفقد العقل. فإذا تنازع عند القاضي ينظر في مقومات كل من الأولاد ويقضي بالرعاية لمن يراه أصلح لوالديه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من البارين والمحسنين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.